بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بآداب المسير للجهاد في سبيل الله عز وجل. فقال رحمه الله: يتفقد الإيمان، أي يتفقد الجيش عند الغزو. وهذا التفقد المراد به النظر في مصلحتهم، فما كان من نقص كمله، وما كان من خلل سده. فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يعدوا العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، وقال: وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة. فأمر سبحانه وتعالى بالإعداد، ومن الإعداد تفقد الجيش قبل الغزو في سبيل الله عز وجل. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان يتفقد أصحابه قبل الخروج، وكانت سنة للخلفاء الراشدين من بعده. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما بعث أسامة رضي الله عنه، حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أبو بكر يشيع أسامة وهو على فرسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على ذلك الجيش. فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اركب. فقال: إني أريد أن أغبر قدماي في سبيل الله عز وجل. فكانت سنة لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفقد المجاهدين في سبيل الله. وهذا التفقد كما ذكرنا يشحذ به الهمم لطاعة الله ومرضاة الله، فيوصي بالوصايا الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، حتى يخرج المجاهدون وهم على بصيرة من طاعة الله عز وجل ومرضاته، وما ينبغي أن يتقى من سخطه وغضبه. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أمير الجيش في خاصته بتقوى الله عز وجل، التي هي جماع كل خير وأساس كل فلاح وصلاح في الدنيا والآخرة. فكان يوصيه في خاصته بتقوى الله عز وجل، ويأمرهم أن يغزوا بسم الله ليقاتلوا من عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الوصايا تقوي من همم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشحذ عزائمهم على الخير. فيتفقد الإمام الجيش قبل المسير، فإذا رأى أخطاء أو رأى نقصا فإنه يقوم بسد ذلك النقص وتصليب ذلك الخطأ. ومن هنا إذا رأى من لا يصلح للخروج منعه، كصغار السن الذين لا حاجة إلى خروجهم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعرض الصحابة يوم الخندق ويوم أحد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فقوله عرضت يدل على أن المجاهدين يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى من لا يصلح للغزو لضعف أو صغر سن أو جنون أو نحو ذلك من الآفات والموانع، فإنه يمنعه، ويجب على ذلك الرجل أن يمتنع طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة لأولي الأمر. فإنه لا صلاح للأمور إلا بذلك، أن يمنع من ليس بأهل، لأنه إذا كثر أمام العدو قوى من عزائمه على المسلمين. يمنع أمثال هؤلاء الضعاف، وإذا وجد إنسانا ضعيفا في زاده أو غير مستعد أمره بأخذ العدة، وأوصاه كذلك بما فيه الخير له في دينه ودنياه وآخرته.
ويمنع المخذل والمرجف.
ويمنع المخذل، المخذل التخذيل من أعظم الآفات في الجهاد في سبيل الله عز وجل. والتخذيل هو شأن أهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فتجدهم يضعفون عزائم المسلمين لجهاد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيهونون الأمر ويجعلونه أمرا يسيرا لا يحتاج إلى قوة وإلى إعداد، فأمثال هؤلاء يمنعون لأن المصلحة في عدم خروجهم والمفسدة في خروجهم، والشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. والإيضاع ضرب من السير، وهذا يدل على أنهم يريدون الشر والبلاء بالمسلمين. فمن عرف أنه يخذل عن الجهاد في سبيل الله فهذا مريض القلب ضعيف الإيمان، إذا كان مؤمن المؤمنين والمسلمين فإنه ضعيف الإيمان ولم يتشرب الإيمان في قلبه، فمثل هذا لا مصلحة في خروجه. وقد منع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لأمثال هؤلاء، قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فهؤلاء لا يؤذن لهم من المنافقين وأمثالهم. وأما النوع الثاني وهم المرجفون، والمرجفون هم الذين إذا سمعوا الأخبار أرجفوا بها، فإذا سمعوا قوة العدو أخذوا ينشرون بين المسلمين تلك الأخبار، فيجعلون المسلمين في قلق وخوف وفزع، وهذا نوع من الإعداد المعنوي، لأن الجهاد في سبيل الله عز وجل كما ذكر العلماء يحتاج إلى نوعين من الإعداد: النوع الأول الإعداد الروحي، والنوع الثاني الإعداد الحسي. فأما الإعداد الروحي فهو قوة الإيمان وقوة الشكينة والعزيمة وحب الشهادة في سبيل الله عز وجل، وخروج المجاهد في سبيل الله عز وجل والآخرة أحب إليه من الدنيا. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون وقلوبهم متلهفة للشهادة، وكان يقول قائلهم: إنها لحياة طويلة يعيش حتى آكل هذه الثمرات فيرمي بها حتى يقتل في سبيل الله عز وجل. فإذا خرج الإنسان بهذه الروح المعنوية فإنه تقوى عزيمته للجهاد في سبيل الله، ويقوى فلبه على أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، وحق لمثله أن يشهد ساعة الوغى، فللوغى رجاله وللقتال في سبيل الله أهله، وليس كل إنسان يستطيع أن يصبر ويصابر ويرابط على طاعة الله ومرضات الله في مثل هذه المواقف العظيمة. ولذلك وصف الله يوم الخندق فقال: إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلا بد من الإعداد المعنوي، والإعداد المعنوي كما قلنا يحتاج إلى شيء من العلم والبصيرة بما أعد الله من الثواب وحسن العاقبة والمآب إذا فاز الإنسان بالشهادة في سبيل الله عز وجل. وسطر التاريخ الإسلامي للسلف الصالح لهذه الأمة مواقف عظيمة تدل على كمال إعدادهم روحيا، ولذلك كثروا أعداء الله وانتصروا عليهم بقوة النفس وقوة الإيمان بالله عز وجل. وكان الرجل إذا رجع من الغزو ولم يقتل بكى، فكان يفجع بعدم القتل أكثر من ذبيحته بأن يقتل أو يؤذى في سبيل الله عز وجل. فأولا الإعداد المعنوي، وهذا هو الذي أشار الله إليه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فأمر الله بالثبات، فلا يمكن للمسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل وقلوبهم خاوية ونفوسهم ضعيفة، فهذا الإعداد المعنوي يفسده المخذل والمرجف، فكل منهما يحطم معنوية المسلم ويخذله عن لقاء العدو. وحينئذ أوصى ذكر العلماء رحمه الله أنه ينبغي ويجب على الأئمة ونحوهم إذا أرادوا الغزو في سبيل الله عز وجل أن يمنعوا هذين الشرحين من الناس، فلا خير في خروجهم ولا مصلحة في شهودهم للغزو في سبيل الله عز وجل. أما الإعداد الحسي فهذا ما يتعلق في أخذ القوة من الرمي ومعرفة أساليب القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل، فلا بد من الأمرين. وحذر الله عز وجل من ذبهما، وقال سبحانه وتعالى في الإعداد المعنوي: أشار القرآن إلى أساس الإعداد المعنوي في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وقال أيضا قال سبحانه محرض المؤمنين. فهذا التحريض المعنوي إعداد لكن يفسده ما يشتت القلوب وهو النزاع وخلاف الرأي. فهذا يفسد الإعداد المعنوي لأن اتحاد وجهة الناس واتحاد هدفهم ومقصودهم يقوي سكينتهم على الأعداء وتكسر به شوكة الأعداء أيضا. ولذلك قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفسدوا وتذهب ريحكم. فقوله سبحانه ولا تنازعوا فتفسدوا يدل على أن الأصل أن يكون الناس على وجهة واحدة. فإذا جاء المخدر والمرجف فإنهم يجعلون الناس أشكاسا. فقسم منهم يقولون العدو أقوى منا ولا نستطيع قتاله، وقسم منهم يقول العدو ضعيف ونحن بإذن الله غالبون له وكنا فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كما قص الله عن الأخيار. فهؤلاء المرجفون يفسدون ما يصلح للجهاد في سبيل الله فيمنعون والمصلحة بعدم شهودهم للغزو. ولذلك قال المصنف يمنع المخذل والمرجفين. وكلا الوصفين التخذيل والإرجاح لا خير فيه حتى في حال السلم، فإن الإرجاح بين المؤمنين لا خير فيه بما يحدث من الفتنة وشتات الناس وتفريق الصفوف. وهذا الإرجاح غالبا ما يكون في المصالح العامة للمسلمين، وقد يقع في النيل من أئمة المسلمين وولاتهم والطعن فيهم، وكذلك الطعن في من يلي أمرهم وتتبع العثرات والعورات. كل ذلك بقصد تكفيف شمل المسلمين وزعزعة الثقة بينهم وبعضهم، وقد يفعل البعض ذلك عن جهل وعدم قصد ولكنه يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. لذلك لا خير في المرجف ولا خير في المخذل، فإنما على المسلم أن يتوكل على الله وأن يحسن الظن بعباد الله وأن تقوى عزيمته على الخير. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا سمعتم بالعائدة أو الفضيحة التي تكون فلا تنشروها فإنها سلمة في الإسلام. فنشر مثل هذه الأمور يجعل الناس في شيء من الشتات والضيعة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقف أمام الأحزاب وهم فوق العشرة آلاف على خلاف بين أهل السير في عددهم يوم الخندق، وكان من أشد المواقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وهو يوم الخندق، لما خندق عليه الصلاة والسلام ورأى المسلمون ما عليه أعداء الله من العدد والعدة ورأوا اجتماع كلمتهم على رمي الإسلام بقوس واحدة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة قد خانوا العهد ونكثوه. فازداد البلاء على المسلمين حيث إنهم لم يصابوا بمواجهة العدو بقوة، بل إنهم يطعنون من الخوف من الخلف من يهود بني قريظة. فعظم الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل معين بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لكي يتتبع الخبر. فكان من وصيته له أنه أمره إذا وجد الخبر صحيحا ألا يصرح وألا يبين ما أقدم عليه يهود بني قريظة من نكث العهد وما فعلوه من قصد الأذية برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له إن كان القوم كما زعموا فالحل لي لحما ولا تفك في عضدنا. فالحل لي لحما يعني قل لي سلاما أفهم منه أنهم قد غدروا ونكثوا، ولا تفك في عضدنا. فإذا كان الإنسان في جماعة المسلمين في سن آخر عليه أن يتقي الله عز وجل في جماعته. بعض الأمور نشرها والإرجاف بها وحملها والتحدث بها يحدث شتات الشمل وفرقة الصفوف، وهذا من أعظم ما يكسبه أعداء الإسلام من المسلمين. وكان علماء الإسلام يوصون الناس بعدم تفرق كلمتهم في داخلهم خوفا من طمع العدو فيهم. فكلما كان المجاهدون في سبيل الله على قلب واحد وعلى رأي واحد كلما استقامت الأمور. وهذا هو هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم أجمعين من الصحابة ومن تبعهم. فإن عمر رضي الله عنه لما اختلف مع أبي بكر وعنده النص وعند أبي بكر النص ما كان منه إلا أن سمع وأطاع لأبي بكر وجعل الله الخير في رأي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع أن لعمر رضي الله عنه وأرضاه دليله وحجته، ولكن استقامة الكلمة واتحاد الصفوف في وجه أعداء الله أمر مطلوب، والإرجاف كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال، فإن إرجاف الأقوال نقل الأخبار، وخاصة وأعظم ما يكون الإرجاف كما ذكر العلماء هو أشد ما يكون ذنبا على الإنسان إذا لم يكن على بينة من نقل كل الأخبار دون تروي منها ولا تثبت، تروي فيها ولا تثبت. وإرجاف الفعل فهو الاضطراب والخوف والقلق وظهور علامات الخوف والفزع، فهذا من إرجاف الفعل، ولذلك يمنع هذا الصنف من الناس لمصلحة الجهاد في سبيل الله عز وجل.
وله أن ينزل في بدايته الربع بعد الخمس،
وله أيضا الإمام أن ينزل. شرع رحمه الله في هذه الجملة في بيان الأحكام المتعلقة بالغنيمة. الجهاد في سبيل الله عز وجل وعد الله أهله بإحدى الحسنيين، إما الشهادة في سبيل الله عز وجل، وإما نيل ما نالوا من أجل الدنيا وغنيمة الدنيا. وقد ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من غزو يغزو في سبيل الله ويغنم إلا كان هذا فيه نقص لأجرهم، أي أن أجر الدنيا ينقص عظيم ما يكون في الآخرة، لأن الأعظم والأكمل لهم ثوابا أن يقتلوا ويستشهدوا في سبيل الله عز وجل. فإذا خرج المجاهدون وأصاب العدو يرد السؤال عن حكم الغنائم التي تكتسب من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا من ترتيب الأفكار. فبعد أن بين رحمه الله على من يجب الجهاد وما الذي ينبغي من الإعداد المعنوي للجهاد في سبيل الله عز وجل، كأن سائلا سأل لو وقع الجهاد في سبيل الله وغنم المسلمون فماذا يكون وماذا يفعل فيما يغنمون، والغنائم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون من المنقولات، والقسم الثاني ما يكون من العقارات. فالغنيمة في الأصل وما يناله المسلمون من الأعداء إما أن يكون أرضا ودورا ونحلها، وإما أن يكون من الأموال كالذهب والفضة والدواب والسلاح والكراع ونحل ذلك، هذا يسمى بالمنقول. فأما العقارات وهي الأراضي والدور والمزارع وغيرها، كما لو دخلوا بلاد العدو وغنموها وفتحوها، فهذا له حكم بينته السنة، فجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الخلفاء الراشدين من بعده، كان له هدي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وأما النوع الثاني وهو المنقولات من الذهب والفضة والسلاح والكراء والدواب ونحيها مما يغنم، فشرع المصنف رحمه الله في بيانه. ومسألة الغنيمة يعطي الإمام منها وهو القائد ومن له النظر في مصلحة الغنائم. ففي مناهج أو المنهج المعتبر في تقسيم الغنائم أنها تكون على أحوال، قسم منها يكون سلبا يستحق بالقتل في سبيل الله عز وجل، وقسم منها يكون رضخا وعطاء يعطيه القائد على حسب المصلحة التي يقصدها من وراء العطاء، وقسم منها يستحق بالشرط فأن يشترط القائد ويقول من فعل كذا وكذا فأعطيه كذا وكذا، من فتح الباب، من كسر، من أحدث الثغرة الفلانية فإن له كذا وكذا، فهذا يسمى الاستحقاق بالشرط. وبطبيعة الحال أنه إذا غزا المجاهدين في سبيل الله فالأحوال تختلف، فتارة يغزو الجيش بقوة واحدة ويدخل بلاد العدو أو يواجه العدو بقوته الكاملة، فحينئذ يواجه المسلمون الأعداء بيد واحدة، وتكون الغنيمة لا نقل فيها للسرايا، أي ليست هناك سرايا تبعث، وإنما قابل الجيش الأعداء مرة واحدة. أما القسم الثاني فهو أن يبعث الإمام بعوثا ويرسل سرايا أو يرسل العيون لأخذ الأخبار ثم يرسل بعدها السرايا. فالسرايا كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه بعث السرايا للجهاد في سبيل الله عز وجل. السرايا تنقسم إلى قسمين، قسم منها يكون قبل القتال وقبل الجهاد وقبل إتيان العدو، وهذا النوع من السرايا يمهد الطريق للجيش فيكون قبله يستطيع حال الأعداء ويستكشف أمرهم، وقسم من السرايا يكون بعد خروج الجيش وانتهاء المعركة، وهو هي السرية البعدية. السرية القبلية هي الأولى والسرية البعدية هي الثانية. فما كان من السرايا قبل حينما يبعثه الإمام أو يبعثه القائد فهذا بلاؤه أعظم، والضرر الذي يتعرض له والخطر أشد، لأنه يذهب في قوة حمية العدو، فحينئذ قد يواجه جيش العدو، ولذلك يكون حظه من النفل أكثر من حظ الذي يبعث بعد خروج المسلمين أو رجوعهم. أما السرية البعدية فهي التي يبعثها الإمام للإطمئنان على أن العدو قد كسرت شوكته وأنه ليس له ظهير وأنه قد انقطع أمره بانتهاء القتال، لأنه لا يعمل في بعض الأحيان أن يكون هناك كمين أو يكون هناك قوة للعدو بحيث يتجمع بعد انتهاء الغزو فيفاجئ المسلمين بحيث لا يشعرون. فلذلك فرق بين السرية القبلية والبعدية، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا، فكان يبعث السرايا القبلية ويبعث السرايا البعدية. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث من مسلمة أنه كان يمثل الربع والثلث، فيعطي ربع الغنيمة وثلث الغنيمة للسرية القبلية لعظيم دلائها كما ذكرنا. والعلماء رحمه الله يقولون الثلث والربع الأمر يرجع إلى نظر الإمام وإلى اجتهاده وعلى حسب بلاء السرية. فإذا كان بهذه السرية بفضل الله عز وجل ثم بهذه السرية فعلت فعلا، تمكن المسلمون من كسر العدو ربما زادهم حتى أوصلهم إلى الثلث. وإذا كانت مهمة السرية يسيرة وليست بتلك ربما يعطيهم الربع، فهذا أمر يرجع إلى اجتهاد الإمام. فجاء في حديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه ومعاذ بن جبل عند أحمد وأبي داود وحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نحل الثلث والخمس، فكان إذا أرسل السرية نحلها الثلث، وإذا أرسلها قبل يعني قبل القتال، وإذا أرسلها بعد نحلها الخمس. وهذا كله كما ذكرنا راجع إلى نظر الإمام ومعرفته لعظيم بلاء هذه السرايا.
وله أن ينزل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده.
قوله أن ينزل، النفل في اللغة زيادة، النفل في اللغة زيادة، إذا زاد الشيء على الأصل تقول هذا نافلة أي شيء زائد. ومنه سميت نافلة الصلوات لأنها زائدة على الفريضة التي أوجب الله. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله الأعرابي هل علي غيرها يعني غير الخمس، قال لا إلا أن تتطوع أي تتنفل. ولذلك يسمى الحفيد بالنافلة كما قال سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. فالنافلة يقال لولد الولد لأنها زيادة، والأصل أن الولد للإنسان ثم ولد ولده زيادة، فالنفل هو زيادة على حظ الإنسان في الغنيمة. فإذا غزا المجاهدون في سبيل الله عز وجل فلهم سهم من الغنيمة، وهذا القسم هو الذي بينه السنة للراجل سهم وللفارس سهمان. هذا القسم يكون في الأخير، والأصل في الغنائم أن الإمام يفعل بها ما يلي. إذا انتهت المعركة واستقر الأمر يقوم الإمام بأخذ الأسباب وإعطائها لأصحابها، هذا النوع الأول مما يؤخذ من الغنيمة، وهو أول ما يفعل أن يعطي سلب المقتول لقاتله. ومسألة سلب المقتول صورتها أو حقيقتها أن كل من قتل رجلا بعينه يستحق سلبه، والسلب هو ما عليه من سلاح، سلاحه الشخصي وكذلك ثيابه ودابته وما عليه، هذا الشيء يستحقه وله أخذه. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا ما يسمى بسلب المقتول. لكن العلماء رحمهم الله يقولون سلب المقتول يستحق إذا أعطاه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل الغزوة: من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا لم يقل ذلك فإنه لا يستحق السلب. وبعضهم يقول يستحق السلب مطلقا، لكن يفرق بين الجيش الذي له عطاء وهو الذي يسمى بالراتب، والجيش الذي لا عطاء له. فالجيش الذي له عطاء قالوا لا سلب له وليس له شيء، لأن عطاءه له والأمر يرجع للإمام. وأما الجيش الذي لا عطاء له وهم المتطوعون فهؤلاء هم الذين فيهم الخلاف بين العلماء رحمهم الله. فالذين يشهدون الوقعة ولهم رواتب معينة فهؤلاء لا يأخذون السلب ولا يأخذون من الغنيمة، لهم رواتب معينة من الرب. وأما بالنسبة للذين لا راتب لهم وإنما أقدموا بتطوعهم المتطوعون ونحوهم فهؤلاء هم الذين يستحقون السلب. وللعلماء فيهم الوجهان اللذان ذكرناهما: أولا سلب المقتول، وإذا قتل قتيلا وله عليه علامة يعني بينة، فإذا وجد العلامة عليه فإن من حقه أن يأخذ سلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل السلب. أما النوع الثاني من النفل فهو يكون لنوع خاص عطية بعد أن ينتهي الإمام من إعطاء السلب للقاتل، يقوم بعد ذلك بسحب أموال الغنائم من أرض المعركة، فيأمر الحمالين ونحنهم أن يقوموا بجمع الغنائم وحيازتها وحفظها ورعايتها. فإذا قام بذلك يقوم قبل قسمتها وقبل الربح منها لإعطاء أجرة أو تكاليف هذه الحيازة، وهذا نص عليه العلماء وذكروه في أصول الغنيمة أنها لا تقسم حتى يؤخذ منها كلفة حيازتها. بعد حيازة الغنيمة يقوم الإمام بالنظر في من له بلاء أثناء المعركة، وهم الأقوام الذين أدلوا إما بالشرط وإما بدون شرط. فالنوع الأول الذين أدلوا بشرط، فأن يقول الإمام كما مثل العلماء في القديم يقول: لو أن العدو تحصن من وراء كفار رمي أو من وراء سور، فقال: من نقب هذا السور أو فجر هذا السور فله كذا وكذا، فهذا يسمى العطاء المستحق بالشرط. فحينئذ يعطي من وعده عطاء معينا ذلك العطاء الذي وعده، سواء تعين ذلك العطاء أو كان العطاء مبهما بالنسبة، فأن يقول لك الربع لك الثمن إلى آخره. ومن هذا إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم سوار الكسرى لأبي معبد رضي الله عنه وأرضاه. فعلى العموم إذا كان هناك بلاء في إنسان معين كان من حق القائد أو الولي أن يخصه برفع أو بعطاء معين، وهذا من النفل. النوع الثالث من النفل أكثر الذي ذكرناه، فأصبح عندنا ثلاثة أشياء: سلب المقتول وهو لقاتله، ثانيا من كان مستحقا للشرط وهو الذي اشترط له الإمام فعلا فقام به، والثالث من له بلاء أثناء المعركة كإنسان أثناء المعركة فعل فعلا دمر به العدو أو كسر به شوكة أو فتح به ثغرة كانت سببا في نصر المسلمين، فهذا يعظم له الجزاء ويخصه بعطية معينة. فهذا النوع، هذه ثلاثة أنواع تكون. والأصل في النوع الثالث، النوع الأول الأصل في قوله عليه السلام: من قتل قتيلا فله سلب. وأما النوع الثاني وهو استحقاق لعظيم البلاء، فالأصل فيه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أرمض الصحابة، فإنه يوم ذي قرد كما ثبت في الصحيحين أنه أبلى بلاء عظيما، وفي عهد فنخله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حينما كانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبلى بلاء، حيث أقدم في جهاده قبل بلائه في جهاده، فنفس له أبو بكر رضي الله عنه أمة من الإناء وأعطاه إياها لعظيم بلائه، هذا يستحق بدون شرط. فهذه ثلاثة أنواع. النوع الرابع مما يؤخذ من الغنيمة أو يقوم الإمام بأخذه كلفة ومؤونة جميع الغنيمة، وهذا ذكرناه في الأول. بعد هذا يقوم بقسم الغنائم بالصورة التي سيذكرها المصنف رحمه الله، للراجل السهم وللفارس السهمان. قضية القسم هذه كلها إنما تتم للعلماء فيها وجهان، بعض العلماء يقول تتم في أرض المعركة ولا بأس أن يقسم في أرض العدو، وقال بعض العلماء إنما تقسم بعد حيادة يعني بعد أخذها ولا يقسم في دار حرب، والسبب في هذا خوف أن يهجم الأعداء المسلمين وكأنهم يرون أنها لا تستحق ولا تملك إلا بعد رجوعهم إلى ديار المسلمين. والصحيح مذهب الجمهور أنها تملك في حرب، أنه يجوز للإمام أن يقسم الغنيمة في أرض المعركة ولا بأس أن يقسمها حتى في أرض العدو، لأن النصوص دالة على ذلك كما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم.
وله أن ينزل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.
كان الحكم بالنسبة لأهل الكتاب ومن قبلنا أنهم لا يأخذون الغنيمة، وإنما كانوا يجمعون غنائم الحرب ثم ترسل عليها نار من السماء، فإن كانت مقبولة حرقت وإن كانت غير مقبولة لا تحرق. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حينما غزى نبي من أنبياء الله ثم جمعوا وغلى فقال فيكم الغلول، وقال ليبايعني من كل قبيلة الرجل، فبايعه من كل قبيلة الرجل فلزقت يد أحدهم بيده فقال فيكم الغلول، ثم قال ليبايعني من كل بطن منكم حتى عرف رجلين هما اللذان غلى فأمر بهما فأحرق رحمهما، فصارت سنة في إحراق الرحم. وقالوا إن الغلول لما وقع كان من العقوبة لهم حرق الغنيمة. والثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خص هذه الأمة بالغنائم، فقال صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم، ولم تكن تحل لنبي من قبله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ومن تيسيره لها ومن عظيم فضله وإحسانه إليها سبحانه، فإن الله سبحانه اختص هذه الخصائص التي فيها وضع الآثار التي منها أن وضع الآثار عنهم. فالغنائم كانت لا تقسم، إنما كانت تحرق كما كان في بني إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب ممن مضى الناس.
ويلزم الجيش طاعته والصبر معه.
ويلزم الجيش طاعة الإمام، يلزمهم أن يطيعوا إمامهم، والسمع والطاعة لولاة الأمور أصل وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، فعليها تنبني عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا بد للمسلم من أن يكون مع جماعة المسلمين وإمامهم وأن لا يشذ عنهم. لذلك ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والملاحم، وأن النجاة منها بالسمع والطاعة. ولذلك لما وعظ الصحابة وذكرهم بالله عز وجل قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فأمرهم وأذنهم بالسمع والطاعة لأن الله أوجب ذلك على عباده المؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول العلماء إن الله ناداهم باسم الإيمان، لأن الذي يطيع الله ورسوله إنما هم المؤمنون، والذين يستجيبون لأمر الله ورسوله إنما هم المؤمنون السعداء الموفقون. فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن سبحانه وتعالى طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعل طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، وفي رواية من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والسبب في ذلك أن مصالح المسلمين تفتقر لمن يقوم بالنظر فيها، وهذا هو الذي جعل من حكمة الشرع أن يكون لهم من ينظر في مصالحهم ويرعى تلك المصالح ويدرى عنهم المفاسد. فإذا اجتمعت الكلمة عليه فإنه يجب على المسلم أن يسمع ويطيع له، فعليه أن يسمع ويطيع لولي أمره في غزو أو غير غزو، لأن الله أوجب عليه ذلك وفرض عليه ذلك. وإنما تكون السمع والطاعة في المعروف، ولذلك لا سمع ولا طاعة إذا أمر عبد بمعصية الله عز وجل، إنما تكون السمع والطاعة بالمعروف أي الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنبه المصنف رحمه الله على لزوم طاعة أمير الجيش وقائد الجيش، فإنه لا يستقيم أمر الجهاد في سبيل الله إلا بطاعته. فإذا أصبح الجند يتفرقون عنه وكل له رأيه وكل له قوله فإن أمرهم إلى ضياع وإلى خذلان. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن السنة قضت في لزوم الجماعة خوفا من المفاسد والشرور. فقد يختلف، قد يرى بعض الناس رأيا يختلف به مع جماعته، فإذا خالفه وانفرد برأيه وأصر على رأيه فإنه مظنة أن يشك في الأمر فيفرق الجماعة، لكنه إذا دخل في جماعة المسلمين وسمع وأطاع فإن الله يصيبه على رأيه إن كان صوابا، وإن كان خطأ دفع المسلمين شر رأيه، فإنه يجمع بين السوءتين الخروج عن الجماعة وفساد الرأي. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر السمع والطاعة، وأخبر أن صلاح الأمة في السمع والطاعة خوفا مما يترتب على الخروج والفرقة من البلاء العظيم. ولذلك لما قال الصحابة أفلا نناجزهم عند فساد الأئمة، قال عليه الصلاة والسلام لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة. فهذا نص صحيح صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج عن الأئمة، حتى ولو كان الإنسان في سفر مع رفقة وفيهم أمير في سفرهم، على أن السنة أن كل ثلاثة ينصبون أميرا عليهم في السفر. وهذا يدل على حرص الإسلام على الكلمة الواحدة وحرصه كذلك على الجماعة الواحدة. وما دخلت الشروع على الأمة إلا بتفرق الكلمة والشتات وتفرق الحزبيات والآراء وتفرق الجماعات. وكلما فتح باب النقد كلما فتحت أبواب الأهواء على الناس وذهبت مكانة أئمتهم ومكانة علمائهم ومكانة دور الرأي والوجاهة فيه. فإذا وجدت الناس على كلمة واحدة تحترم من هو أعلم ومن له الأمر كلما وجدتهم على خير وعلى استقامة وبر. ولكن إذا دخلت الدواخل فشتت الشمل وعظمت الفتنة حتى يصبح الإنسان حائرا لا يدري من الذي يفعل. المقصود أنه إذا خرجوا في جماعة أو خرجوا الجهاد في سبيل الله في جماعتهم لا يجوز أن يخرجوا على أن يخرج على القائد أو يعصي أمره، لأن هذا يذهب هيبته ويذهب قوة المسلمين على عدوهم. وقوله رحمه الله وتنبيهه رحمه الله على لزوم الطاعة يعتبرونه من آداب الجهاد في سبيل الله، وهذا من الأدب الواجب. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له وإن جلد الظهر، وذلك قال عليه الصلاة والسلام عن المرء المسلم السمع والطاعة وإن تأمر، وقال عليه الصلاة والسلام قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا. فبين الصحابة رضي الله عليهم أن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على المنشط والمكره، يعني على ما يحبون وما يكرهون. ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبده فقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن قيل في المقدمة ففي المقدمة وإن قيل في الساقة ففي الساقة. هذا الحديث فيه حكمة عظيمة توضيحها أن هذا الرجل استحق الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومه للأدب والسمع والطاعة. فقال عليه السلام طوبى، قيل هي الجنة وقيل شجرة في الجنة لو صار الراحل تحتها 100 سنة ما قطعها. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، هذا في الجهاد في سبيل الله. إن قيل في المقدمة، المقدمة مظنة الخوف ومظنة الهلاك، فلو قال له الإمام تقدم وقال له كن في المقدمة فإنها أماكن القتل وأماكن الهلاك، فيتقدم ولا يتأخر. وإن قيل في الساقة قد يكون شجاعا، فلو قيل له في الساقة يتألم لأنه يريد الشهادة ويريد أن ينكي بالعدو ويريد أن يؤثر فيه، فما يأتي ويقول أنت لا تفقه أو لا تعلم أو كان ينبغي أن يضعني في الأمام أو يجلس مع أصحابه لكي يخدم في رأي القائد ورأي ولي أمره، فإنه إذا فعل ذلك نزع الثقة من قلوبه وأفسد ما في نفوسهم، وحينئذ يتشتت شملهم وتذهب قوتهم. فالمقصود أنه لا بد من السمع والطاعة لما فيها إذا كانت بالمعروف لما فيها من صلاح أمور الناس في دينهم ودنياهم.
ويلزم الجيش طاعته والصبر معه.
ويلزم الجيش طاعته، طاعة القائد والوالي وولي أمره، والصبر معه. الصبر معه لما قال الصبر معه، لأن هذا الجهاد في سبيل الله يتسبب مواطن امتحان وابتلاء للناس. ولذلك وقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، فإن الصحابة يوم حنين ابتلوا ابتلاء عظيما، ومن أعظم من ابتلوا الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن من تأمل غزوة حنين وجد كيف أن الله ابتلى أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على حكم الشرع، والصبر على ما رآه عليه الصلاة والسلام واجتهد فيه. لما انتهت غزوة حنين قسم عليه الصلاة والسلام الغنائم، فأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى عنينة بن حشم الفزاري، وأعطى الأقرع بن حابس، كلهم أعطاهم 100 من الإبل. فقال بعض من الأنصار أي أعطيهم وصيوفنا تقطر من دمائهم، يعني نحن الذين قاتلنا ونحن الذين أبلينا، ثم يذهب ويعطي هؤلاء، مع أن أبا سفيان حديث هذا بالإسلام، ومعاوية ابن حديث هذا بالإسلام، والأقرع بن حابس حديث هذا بالإسلام. فكأنهم رأوا في ذلك شيئا في أنفسهم، فانتشرت الأخبار حتى بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بلغ ببعضهم والعياذ بالله وهو رأس الخوارج، أن قال وهو الجهجاء ما أظن ما هذه القسمة أريد بها وجه الله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أن هذه القسمة حاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه، فكانت من أعظم البلايا. فلما قال هذه الكلمة وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا في الصبر. فلما كبر كلامهم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وقال له ما مقالة بلغتني عنكم، يعني عن الأنصار، وكانوا لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أما أهل الحلم والعلم منا فلم يقولوا إلا خيرا، وأما سفهاؤنا يعني الشباب أحداث السن فقالوا يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني نحن الذين أبلينا وكان العطاء لنا. فقال عليه الصلاة والسلام أين أنت يا سعد من الابتلاء؟ إذا كان قومك قالوا هذا القول فأين أنت؟ فما كان من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المرء مع قومه. وهذا من كمال الأدب، ما قال ضده أو لست معه، إنما قال المرء مع قومه، وجاء بقاعدة عامة يحتمل أن يكون قائلا بها أو عاملا بها أو ليس بعامل، لكن سياق وبساطة مجد دالا على أنه يجد في نفسه. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن جمعه في القصة المشهورة إلى آخره. فانظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف ابتلوا. ففي الجهاد تقع أشياء من الابتلاءات والتشهير، ليهلك من هلك عن بينة فيحيى من حي عن بينة، ويظهر من أراد الله والدار الآخر، ويظهر من يريد الدنيا. والله تعالى يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. الله سبحانه وتعالى يبتلي في مثل هذه المواقف. فإذا جاء الإنسان ليجاهد في سبيل الله عز وجل أو عموما ينبغي عليه أن يصبر على من والله الله أمره، وإذا صبر عظم أجره وحسن بلاءه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستجدون بعدي أثرا، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال اصبروا وإن فرطكم عن الحوض. فهذا يدل على أن المسلم إذا صبر، لأنه ربما اجتهد الإمام في شيء فحملك أن تقوم به، فلا تقول كان ينبغي أن يقول لغيره وكان ينبغي أن يقوم به غيره أو يعطي غيرك ويمنعك، فلا تقول لماذا أعطى غيري ومنعني، إنما تصبر لأنك تريد الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فلا بد من الصبر، ومراده بالصبر معه يعني في حال الابتلاء. وقد يأمر الأمير أو ولي الجيش أو هذا يأمر بأمر ثقيل فتصبر، وتتحمل، لأن هذا من كمال الإيمان، وهذا من قوة إيمان الإنسان، يصبر على أميره ويسمع له ويطيع، وإذا طلب منه أمر قام به على أتم الوجوه وأكملها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. فلا بد من الصبر معه، يعني على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما يكون منه من النظر والاجتهاد. قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه.
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، أي بإذن الأمير. لا بد من السمع والطاعة لولي الأمر وللأمير. فإذا قال له اغزو غزا، وإذا قال له لا تخرج، يسمع ويطيع، فلا يخرج بدون إذن. وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، أن الغزو لا يكون لكل من هب ودب، بل ينبغي أن يكون تحت راية الإمام وبإذن الإمام. فإذا فعل ذلك فإنه